كيفما أراد الله وأينما وجهه ربه فإنها جهة لمن؟ جهة لله عز وجل، جهة لله أي جهة مملوكة له سبحانه وتعالى، فله المشرق وله المغرب. وأنت تريد أن تصلي لله فحيثما وجهك الله وأينما وجهك الله توجهت. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: ولما كان قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مطلقا، مطلقا، والمطلق يحمل على المقيد، فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله، لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله. وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليهم، فقال ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومنة الله عليهم، أي ذكر السبب ومنة الله عليهم، فقال: وكذلك جعلناكم، عندك ومنتي عليها، على الأمة يعني عليها، يصلح عليها وعليهم، على أفرادها عليها، عليها ومنة الله طيب عليهم. فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، وما عدا الوسط فالأطراف داخلة تحت الخطر، فالأطراف داخلة تحت الخطر. فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين، وسطا في الأنبياء. هنا بدأ الشيخ يفصل في الوسطية وتفاصيل الوسطية، أن هذه الأمة وسط في كل شيء. وهنا اتضح لنا معنى الوسطية وأنها العدل. الوسط معناه إيش؟ العدل. إذن ما كان عدلا فهو وسط، نعم، ما كان عدلا فهو وسط، ولا يعرف الأطراف إلا بعد معرفة الوسط، لا كما يفعل الجاهلون الذين يحددون أطرافا ثم يقولون الوسط، فيقولون للمرأة التي تلبس فوق الركبة: لا هكذا، ما يعني هذا يعني تعري، والمرأة المستورة أنت بالغت في الأمور، يعني تحت الركبة بشبر، معقول وسط. انظر كيف هنا جعلوا أطراف في عقولهم، جعلوا الأطراف أولا ثم بناء عليها حددهم إيش؟ الوسط. لا، نحن نقول الحجاب هو الوسط، المرأة التي تتحجب من محارمها هذه مغالية، والمرأة التي لا تتحجب أمام الأجانب هذه مفرطة. إذن الوسط هو الذي به نعرف العدل، ثم نقول هذا مفرط وهذا إيش؟ مفرط. لكن لو أن كل إنسان ترك لنفسه خلاص، والله يعني يا شيخ لحيتك هكذا، يعني لو أنك جعلتها خير الأمور الوسط، يعني خلي منها، خذ ساويها وهذفها وحليها وكذا، خلي أنه 2 سنتي كفاية، أما هكذا كثير هذا غلو، تركتها هكذا، لا، الوسط خير الأمور الوسط، هكذا فوضى، صارت إيش؟ فوضى. إذن ما هي الوسطية؟ العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ربنا هو الذي جعلنا إيش؟ وسطا، ونحن لا نحدد الوسط من عند أنفسنا، وإنما الوسط هو العدل، وهو دين الله عز وجل، فدين الله كله وسط. نفس الشيء الكلام هذا يقال بالنسبة لكلمة يسر، كثير من الناس كلمة يسر يتلاعبون بها فيعطلون شرائع الله بزعم أن ذلك من باب إيش؟ تيسير. يقول لك الدين يسر، هو الدين هو يسر، الدين نفسه إيش؟ يسر. الذي كلف نفسه ما لما ليس في الدين هذا هو الذي عسر، والذي فرط في الدين هذا هو المفرط. فالدين نفسه يسر، وليس اليسر متروكا للناس، كل واحد يفعل ما شاء ويقول دين الله يسر. ايش هذا؟ لماذا تقوم في هذا الوقت لما تطلع الشمس والجو يعني دفي شوية حرام عليك يعني أشفق على نفسك الدين يسر. في الضحى هكذا عندما تشتد الشمس بعض الشيء تقوم تتوضأ تكون الجو دفي الدين يسر. لا الدين نفسه يسر وإلا ما كان لقول الله لا ما كان معذرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاره شيء والعسر شيء آخر. معنى حفة الجنة بالمكاره يعني أن الجنة تحتاج إلى مجاهدة للنفس وإلا فنفس الطاعة ليست عسرا نفس الطاعة ليست عسرا وإنما حجبت الجنة عنا بالمكاره فيحتاج إلى أن يجاهد المرء نفسه. أما الطاعة فلا تعسير فيها أبدا ولا عسر فيها أبدا. وكذلك حفت النار بالشهوات فهي محجوبة عنك بالشهوات وإلا فما وراء الشهوات هو العذاب في النار وبئس القرار. إذن الإنسان العاقل يضع الأمور في نصابها. وقد كنت قبل سنين ألقيت عدة محاضرات بعنوان الوسطية عند أهل السنة والجماعة وكذلك عدة محاضرات بعنوان الحد الفاصل بين الغلو في دين الله والتفريط فيه. يعني كيف نعرف الحد الفاصل بين الغلو والتفريط وكذلك كيف نحدد الوسط. الوسط كما سمعتم العدل الوسط هو العدل. يقول الشيخ رحمه الله فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود. النصارى جعلوا الأنبياء آلهة واليهود إيش فعلوا فيهم قتلوهم وسبوهم وآذوهم. وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك في الشريعة لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى. وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم. واحد يقول يعني هم لما شرع الله لهم أن يصلوا في البيع والكنائس هذا شرع الله أنهم ليسوا مثل المسلمين يصلون في كل مكان جعلت لنا الأرض مسجدا وطورا. واحد يقول هذا ما هو لما يعني ما ذنبهم في هذا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت. فهذا التشديد عليهم كان بسبب ماذا تشديدهم أصلا على أنفسهم وغلوهم في الأمور. فلما تعنتوا وبالغوا في الأمور ما لونها ما هي إن البقرة تشابه علينا هذه طريقة المتعنتين وليست طريقة الحريصين على الطاعة. فبعض الناس يظن أن الحرص على الطاعة يعني أنه يتعنت ويتكلف وأنه يتنطع. لا هذا كله ليس من الإسلام ومن شدد شدد الله عليه. إذن بعض ما ذكره الشيخ هنا فعلوه دون أن يشرعه الله وبعض ما ذكره الشيخ هنا فرضه الله عليهم ولكن بظلم منهم لما شددوا شدد الله عليه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت إيش لهم. نعم. وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات وقد حرمت عليهم الطيبات. هنا الشيخ نحن خلق الإنسان عجولا وقد نعم وقد حرمت عليهم الطيبات أو حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ما عندهم نجاسة بل كلما تنجس كلما كان قديسا كلما تنجس كلما كان قديسا. هذا قديس ما قرب الماء 50 عاما قديس. طيب. ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج بل طهارتهم أكمل. الضمير هنا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج بل طهارتهم عاد الضمير هنا على هذه الأمة بل طهارة هذه الأمة أكمل طهارة وأتمها. وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح. ولذلك الأصل في الأمور الدنيوية إيش؟ الإباحة، إلا ما حرمه الدليل. لا نحرم شيئا على الناس، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا نحرم شيئا من أمور المعايش والمشارب والمآكل والملابس والمساكن والمراكب، كل هذا الأصل فيه إيش؟ الحل والإباحة. أما تتقرب إلى الله بعباده، هذا الأصل فيه المنع والتوقيف. أمور الدين الأصل فيها المنع والتوقيف، إلا ما جاء الشرع بمشروعيته. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الدين لا، ليس لك أن تقول هذه قربة إلى الله، أتقرب إلى الله بالطريقة الفلانية، ليس لك أن تتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله عز وجل. أما الأمور الدنيوية أنتم أعلموا بأمور دنياكم، اصنع ما شئت واشرب ما شئت وكل ما شئت واركب ما شئت واسكن كيف ما شئت والبس ما شئت، إلا ما نص الشرع على منعه وتحريمه. إذن العكس في الأمور الدنيوية، الأصل فيها الإباحة والحل حتى يرد الدليل المانع المحرم الحاضر. والأمور التعبدية الصرفة، صلاة صيام زكاة، هذه الأصل فيها المنع والحظر حتى يرد الدليل الذي يكون سببا في مشروعية هذا الفعل. ولذلك إذا أنت فهمت هذين الأصلين استقامت لك الأمور، ولا تقع في خلط يقع فيه كثير من الناس. تقول له مثلا الطريقة الشاذلية بدعة، يقول يا أخي ما يعملون شيئا يعني يضر، يجلسون يذكرون الله عز وجل، وبعد الذكر يتعبون من الذكر، يأكلون فتة وعليها لحمة، هذا ما يضر في شيء، إيش المشكلة في هذا يا أخي؟ هذا ضر الدين في شيء؟ بدعة حسنة. ثم تقول له هذا بدعة، يقول ما الدليل على بدعيته؟ كأنه يريد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الشاذلية بدعة لا وجود له، كل ما ليس من الدين ولا وجود له لا في كتاب ولا في سنة فهو بدعة، ما دمت تتدين به وتتقرب إلى الله. العكس هو يقول لك خلاص خلاص احنا عرفنا انك تقول ما في بدعة حسنة، لكن ما دمت تقول عن هذه الأمور بدعة، اذا التليفون اللي انت بتتكلم فيه بدعة، والسيارة اللي انت راكبها بدعة، خلط الأمور، فقلب الأمر على الأمور الدنيوية، كأنه يريد اذا ما الدليل على جواز ركوب السيارة، وما الدليل على جواز الكلام في الهاتف، وما الدليل على ركوب الطائر؟ لا، هذا عنده خلط يحتاج إلى إعادة ترتيب أفكار. نقول له هناك أمور دنيوية وهناك أمور تعبدية. الأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة، فالذي يحرم شيئا من أمور الدنيا هو الملزم بالدليل. أما الأمور التعبدية التي يتقرب بها إلى الله فهذه الأصل فيها المنع والحظر. فكما قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، الذي لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي عليه الصلاة والسلام عليه لا يعتبر دينا بعد ذلك أبدا، لا يمكن أن يكون دينا، الدين قد تم واكتمل وانتهى الأمر، لا زيادة فيه ولا نقصان منه. أما كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تسكن، كيف تلبس، كيف تسافر، كيف تتعامل مع الناس، كيف تتصل بهم، هذا أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ومن منع شيئا من زينة الحياة الدنيا فهو المطالب بالدليل، ومن شرع شيئا يتقرب به إلى الله فهو المطالب بالدليل، وبهذا تستقيم الأمور. إذن من المطالب بالدليل في تحريم الأمور الدنيوية وزينة الحياة الدنيا؟ المحرم هو المطالب. واحد يقول الملوخية بالأرانب حرام، نقول له ما الدليل؟ يقول لا هاتوا أنتم الدليل على الحل. لا، نقول أنت المطالب بالدليل على الحرمة، يعني هو يريد نصا في القرآن يقول إن الأرانب حلال وإن الملوخية حلال، أو نصا من السنة يقول إن الأرانب حلال وإن الملوخية حلال. لا، لسنا محتاجين إلى هذا أصلا. حتى ولو لم يرد ذكر شيء بنفسه لا يضرنا، الأصل في المطعومات والمشروبات والملبوسات والعادات والمعاملات، الأصل في كل هذا إيش؟ الإباحة والحل، ومن منع هو الذي يأتي بالدليل. من حرم زينة الله؟ من الذي حرم؟ المحرم هو المحتاج إلى الدليل. نأتي واحد يقول نحن نعمل طريقة لكي ننظم الأذكار، ونعمل جماعة من أجل أن نعيد الخلافة الإسلامية، نقول له تعال هنا. يقول ما في دليل على حرمة هذا العمل. لا، أنت الآن في أمر ديني تعبدي، تقول هذا لإصلاح الدين، وتقول هذا لإقامة الخلافة الإسلامية، إذن أنت تتكلم عن دين. ليس من حقك أصلا أن تتكلم في الدين إلا بنص وبدليل من الكتاب والسنة. ونزيد القيدين قيدا ثالثا ونقول وبفهم سلف الأمة، حتى لا تصير الأمور فوضى، كل واحد يفعل ما شاء. لا، إذن انضبطت الأمور والمسائل وصار كل شيء واضحا وجليا بهذين الضابطين، الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة حتى يرد الصارف، الأصل في الأمور التعبدية المنع حتى يرد الدليل الذي يدل على المشروعية. هذا هو. قال وأباح له الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم عليهم الخبائث من ذلك، وحرم عليهم الخبائث من ذلك. فلهذه الأمة من الدين أكمله، ومن الأخلاق أجلها، ومن الأعمال أفضلها. ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أمة وسطا، فلذلك كانوا أمة وسطا كاملين معتدلين، ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم. فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم، والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض. قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة، فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة، فقبل قولها. وطبعا ما يقبل قولها إلا بعد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة إلا إذا كان فيها العلم والعمل، العلم والعمل أو العلم والعدل كما قال. فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن أنتم كيف تقبلوا شهادتكم في الآخر، ومن يشهد عليكم؟ نبيك أكمل الخلق. نعم، أكمل الخلق صلوات الله وسلامه. فلهذا قال تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم، والأمم المكذبة عن تبليغهم، والأمم المكذبة طيب، وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك، وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، يسأل الله الرسل فيقولون بلغنا، يسأل أممهم يقولون إيش؟ ما بلغونا، ما بلغونا. وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها. وفي هذه الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة. وطبعا لذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ ابن مسعود سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. استعظم ذلك المكان، استعظم تلك المكانة العالية، فبكى صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. طيب، وهنا بعض أهل العلم وهم قلة يخالفون في هذا القدر الذي هو الإجماع، ويقولون إنما هم وسط من حيث الإجمال لا من حيث التفصيل، فيقولون عدم إجماعهم على ضلالة لا يتنافى مع إجماعهم على بعض الأخطاء، فيقولون إذا أجمعوا على خطأ فليسوا ضالين، فلا تنافي عند هؤلاء العلماء بين الإجماع على الخطأ وبين عدم الإجماع على ضلالة. والذي يظهر أن الصواب هو قول جماهير العلماء من هذه الأمة من أنه إذا ثبت الإجماع فلا بد أن يكون الإجماع معصوما إذا ثبت، ولكن بقي الثبوت. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا ينضبط إجماع في هذه الأمة إلا إذا كان إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن الإجماع بعضهم يصعب أن يضبط، أي يصعب أن يمكن إثبات هذا الإجماع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن من حيث الحكم النظري، الإجماع إجماع هذه الأمة حجة أو لا؟ إجماع هذه الأمة حجة، وهذه الآية من دلائل أو من أدلة ذلك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتية ونحو ذلك. أن الحكم والشهادة والفتية يشترط فيها ماذا؟ العدالة، وإلا ما صحت الشهادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا لتكونوا شهداء، لتكونوا شهداء، فعدالتكم هي السبب في كونكم شهداء على الناس، وما عدلتم إلا بشهادة الرسول لكم الذي هو عدل. إذن العدالة شرط في ماذا؟ في الحكم وفي الشهادة وفي الفتيا، فالذي فقد العدالة لا تصلح لا أحكامه ولا شهاداته ولا فتياه. نعم، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وأعيد الإعلان عن كتاب معجم الأوسط للطبراني، والذي أعلنت عنه يوم الجمعة بعد الصلاة، وأعلنت عنه أيضا في مساء يوم الجمعة في الدرس، فقلت إن بعض أهل الخير المحسنين كانوا قد ساهموا في طبع المعجم الأوسط للطبراني، ثم لما ركد الكتاب لأسباب كثيرة وهي أسباب تجارية بحتة كما يقال، للأسف ركد مال هذا المحسن في صورة كتب، وأصبح الفقراء الذين أوقف المحسن ماله عليهم أصبح مال هؤلاء الفقراء معطلا وراكدا في صورة نسخ من كتاب معجم الطبراني. وهذه النسخ كما قلت تكلفتها النسخة 110 جنيهات، هذه التكلفة التي طبع الكتاب بها، والكتاب سعره الأصلي 300 جنيه قبل الخصم، وكان يباع بعد الخصم 210 من الجنيهات، ونظرا لركود الكتاب أصبح يباع بأقل من سعر تكلفته، فتكلفته كما قلت 10 و100، يباع الكتاب الآن 85 جنيها نقدا، وهذا أقل من سعر التكلفة 25 جنيها، ولكن هذا من أجل الضرورة، من أجل الضرورة. فالكتاب علمي متخصص، وهو كتاب حديثي يعتبر مرجعا من مراجع الأحاديث النبوية. ونحن في المسجد طبعا نسخ المسجد لو أردنا أن نبيعها بسعر تكلفتها فمال الفقراء يوازي تقريبا 56,000، وهذا المال راكد ومعطل الآن، فنحن مضطرون لتصريف الكتاب بأقل من ذلك من أجل تسهيل مال هؤلاء الفقراء إن شاء الله. فالكتاب يباع ب85 جنيها نقدا، ونبيعه طبعا هذا كله لحساب الفقراء والمساكين، نبيعه ب100 جنيه بالتقسيط على 10 أشهر، 10 جنيهات كل شهر تستلم الكتاب، وهو في 10 مجلدات، كتاب عبارة عن 10 مجلدات، النسخة الواحدة 10 مجلدات، والكتاب موجود في المسجد أخونا محمد كمال وأخونا يحيى في المكتبة هنا إن شاء الله من أراد نسخة من الكتاب. وطبعا في حالة البيع بالتقسيط تؤخذ على المشتري الضمانات الكافية للسداد بإذن الله تعالى. وطبعا أظن أن المشتري إذا عرف أنها أموال الفقراء والمساكين ما أظنه أبدا يطنش في السداد، ما يصلح ما يصلح، فما أظنه يفعل ذلك، وما إن شاء الله ما أظن أن أحدا يشتري الكتاب إلا إذا كان أولا يريد أن يساهم في هذا الباب من أبواب الخير، وثانيا أن يستفيد هو أو غيره من الكتاب. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يختم لنا بالصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء الرابع من شهر ذي القعدة سنة 1400 من الهجرة الموافق 3 من شهر مارس سنة 98.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فموقفنا من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قوله يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. وقبل أن أشرع في قراءة كلامه والتعليق عليه بما يناسبه، أود أن أصحح قراءة لآية تلوتها في الدرس الماضي وهو سبق لسان، حيث ذكرت قول الله تبارك وتعالى وجعلنا فوقكم سبعا شدادا، والصواب وبنينا فوقكم سبعا شدادا. والشاهد حفظكم الله كان الكلام وقتها عن فوقية الله عز وجل وعلوه على خلقه، وذكرت أن الفوقية في حق بعض المخلوقات معلومة لدينا، ومع ذلك فهذا مخلوق، فإذا صح التصور لعلو مخلوق وفوقيته في حقنا فكيف بالذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء جل في علاه،
فما تصور كيفه في حق المخلوق، فالله عز وجل أعلى وأجل، وهو سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلال، فنؤمن بعلوه وفوقيته، ونؤمن باستوائه على عرشه سبحانه وتعالى، وهذا لا يقتضي حلولا ولا اتحادا، بل كما ذكرت وبينت في الدرس الماضي، فكان من ضمن ما ذكرته أن السماء فوقنا بنص القرآن الكريم، فتلوت الآيات في ذلك المقام. ثم يقول الشيخ رحمه الله، يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، أي ربنا يعلم كل شيء قبل وقوعه. فالمقصود هنا بقوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول، كما قال الشيخ، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب. وهنا يعلق المحشي وهو طه ابن عبد الرؤوف ابن سعد، يقول: وإلا فهو عالم بالإطلاق. فالعلم هنا وقوع ما علمه الله، فالعلم هنا هو وقوع ما علمه الله منهم، فيثيب الطائع ويعاقب العاصية. طيب، يقول هنا الشيخ: أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وما قاله إن قصد به موافقة الشيخ، وإنما زاده بيانا، فهو كما قال في الحاشية: وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه، نعم، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا، أي العلم الذي يعلمه قبل إيش؟ قبل وجود الأشياء. ما العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؟ العلم بالشيء بعد حدوثه من المخلوق، أم العلم به قبل حدوثه منه؟ بعد حدوثه من بعد وقوعه من المخلوق يثاب أو يعاقب، أما قبل وقوعه منه فإنه وإن كان الله يعلمه لكنه لا يثيبه ولا يعاقبه إلا بعد وقوعه منه. قال: ولكن هذا العلم، أي العلم قبل الوجود، لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا، لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب. أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به، فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه، فإنه يزداد كفرا إلى كفره، وحيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها. طيب، فهنا بين الله عز وجل أن حكمته في تحويل القبلة هي الامتحان والاختبار، فتحويل القبلة لا يغير في ملك الله شيئا ولا يزيد الله شيئا ولا ينقصه سبحانه شيئا، وإنما أمر سبحانه بالتوجه إلى بيت المقدس أولا، وهو يعلم أنه سيوجه عباده المؤمنين من هذه الأمة إلى الكعبة، إنما فعل ذلك سبحانه ليمتحن عباده وليختبر إيمانهم وليميز الخبيث من الطيب ولتستبين سبيل المجرمين. فهذه حكمة الله عز وجل في تحويل القبلة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب، أي ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. فالحكمة هي الاختبار والامتحان. يقول وأما طيب وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة، وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الذي فضله معذرة الذي فضله أي سبحانه الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. ثم قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هو من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له ومنقص من المحن المقلقلة والأهواء الصادة، بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له أي للمفسد، ومنقص من المحن. إيش عندكم عن كل مفسد وإيش ومزيد؟ طيب، حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له ومنقص من المحن المقلقلة والأهواء الصادة. حفظ، طيب مرة أخرى، وحفظه نوعان، أي حفظ الله لهم، حفظ الله إيمانهم، يعني كيف يحفظ الله عليهم الإيمان. طيب، وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه، حفظ الإيمان، وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع، حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم، بعصمة الله لهم عن كل مفسد. عن كل مفسد ومزيد له ومنقص من المحن المقلقلة والأهواء الصادة. طيب فيكون نعم المقلقة. طيب أحسنت. بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيد له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم، وكأن في هذا احترازا بعض إخواننا يقول يعني يتوقع كأن الصواب عن كل مفسد ومزيل، فهل في عند بعضكم هكذا ولا في كل النسخ ومزيد؟ في حد عنده باللام؟ في؟ طيب. فيتوقع عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، يعني حفظ الإيمان عن الضياع والبطلان بعصمته سبحانه لهم عن كل مفسد للإيمان أو مزيد للإيمان أو منقص للإيمان. هكذا يتوقع أخونا كاتب الوريقة، وتوقعه طيب، لكن ما وجدنا نسخة توافق هذا التوقع. كلكم بالدال يا أخوان، كل النسخ بالدال. نقول هكذا، نقول هكذا ولعله مزيل، نقول هكذا وقع في كل النسخ المطبوعة ولعله مزيل، نقول هكذا وقع في كل النسخ المطبوعة بين أيدينا ولعله أو ولعل صوابه مزيل باللام. باللام. طيب. وطبعا نحن بهذا تعلمنا كيف نصلح في أصول الكتب. لا ينبغي أن تغير شيئا في أصل كتاب إلا بأن تعتمد على شيء، وما فعلناه الآن هو ما ينصح به دائما أهل العلم، أنك إن وجدت شيئا في كتاب وما عندك بينة فإنك تعمل علامة في الموضع الذي تتوقع فيه خطأ وتكتب في الهامش في الحاشية هكذا وقع والصواب لعله يكون كذا وكذا أو لعل الصواب كذا وكذا، تقوله توقعا. أما إن كان عندك بينة فتعمل نفس العلامة وتعمل علامة في الحاشية أيضا وتقول في نسخة أخرى نسخة كذا وقع كذا وكذا. هذه أما ما يحصل من بعض ما يشطب في الكتاب ويصلح، هذا لا ينبغي، ليس هذا من آداب أهل العلم في التصحيح أبدا، أنك تضرب على ما تشاء حتى وإن كنت متأكدا من الصواب.